أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. صدق الله العلي العظيم. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. ما هي مشكلة النظر؟ لماذا يعد النظر سهما من سهام إبليس؟ مشكلة النظر أن الصورة التي يراها الإنسان تختفي عن عينه، ولكن آثارها تبقى في النفس فتولد مشكلة. الشاب ينظر إلى منظر غير محتشم، بعد ثواني ذلك المنظر يختفي عن عينه، ولكن ذلك المنظر يختفي ويشغل قوة التفكير. يبدأ يفكر ثم يفكر إلى أن تتولد في نفسه بسبب هذا التفكير المنبعث من النظرة، تتولد في نفسه مشكلة حقيقية. هذه المشكلة التي سرعان ما تظهر على أفعال هذا الشاب. ولذا نرى ورود نصوص عديدة شرعية، بل أقول نصوص كثيرة، لتمنع من حدوث هذه المشاكل الكثيرة التي تترتب على النظر، بدءا من الفساد الأخلاقي وانتهاء بالعديد من الجرائم التي ترتكب ومصدرها النظر. ما هو الحل الإسلامي لهذه المشكلة أو لهذه المشكلات الكثيرة؟ الإسلام بخلاف القوانين التي تحل المشاكل في موقعها، ما حل المشاكل في موقعها فقط. الإسلام يقدم حلين معا، حلا في حالة المشكلة بعد حدوث النظر، يعني بعد أن تلبس الإنسان بمقدمات هذه المشكلة، بمقدمات هذه الجريمة، هناك حلول معينة إذا وقع نظر الشخص على منظر محرم. هذه حلول وقتية. وفي نفس الوقت قدم حلولا جذرية، وحديثنا عن الحلول الجذرية الآن، ليس حديثنا الآن عن الحلول التي تكون بعد التلبس بمقدمات الجريمة، بعد سقوط الإنسان في الفخ. لا، الآن حديثنا ليس عن هذا البعد، إنما حديثنا عن تلك الحلول الجذرية. وقلما نرى قانون يعطي حلولا جذرية لهذه المشكلة. لاحظوا القوانين السائدة الموجودة التي صنعتها أيدي البشر. عادة القوانين تقول إذا فعل المشكلة ماذا يصنع القانون به. الإسلام يقدم حلين معا. أما الحل الجذري، الوقاية، الوقاية أفضل من أي علاج آخر. القرآن الكريم وكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعطي حلولا كثيرة، تعطي سلسلة متكاملة من الحلول للوقاية من هذه المشاكل العائلية والمشاكل الاجتماعية التي سببها النظر. أذكر لكم موردا واحدا من هذه السلسلة، حلقة واحدة. هذه الآية المباركة التي توجنا وبدأنا بها الحديث، حلقة في هذه السلسلة المتكاملة للوقاية، لوقاية المجتمع ولوقاية العائلة من السقوط في هذه الويلات، هذه الويلات التي يعج العالم ويضج العالم منها. هل تجدون بلدا لا يعاني بل لا يضج من كثرة المشاكل التي مصدرها النظر؟ هل يوجد بلد؟ لا أقول هل توجد دولة، أقول هل توجد مدينة، هل توجد قرية في العالم لا تعاني من هذه المشاكل؟ الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا بها الحديث، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. وإذا بلغ الأطفال منكم، يعني ماذا منكم؟ ربما هذه الكلمة تريد أن تثير المشاعر، تثير العواطف من الآباء والأمهات، من الأقارب تجاه الشباب. هذا الولد ولدك، هذا ليس إنسانا مستقلا عنك، هذا جزء منك، هذا جزء من كيانك، هذا جزء من وجودك، من حياتك. وإذا بلغ الأطفال منكم، هؤلاء منكم، خيرهم يعود إليكم وشرهم يعود إليكم، جزء منك، قطعة منك، لا تهمل، وإذا وصل الأطفال منكم الحلم. ما هي مرحلة الحلم؟ بعض المفسرين قالوا مرحلة الحلم هي مرحلة البلوغ، ولكن البعض الآخر يقول لا، ليس المقصود من مرحلة الحلم مرحلة البلوغ، إنما مرحلة قبل البلوغ، مرحلة إحساس، مرحلة شعور بما لم يشعر به من قبل، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الحلم لأن الطفل يبدأ في هذه المرحلة يتمنى ويحلم. الحلم التمنى، يتمنى أشياء ثانية. هذه المرحلة التي يعبر عنها بالمراهقة، الطفل في هذه المرحلة يسمى مراهق، أو بالتعبير الفقهي يسمى مميز، درجة من درجات التمييز، لأنه يشعر يميز. إذا الأطفال بلغوا هذه المرحلة، إما مرحلة البلوغ أو مرحلة ما قبل البلوغ، مرحلة المراهقة، لا تسمحوا لهم أن يدخلوا عليكم في مختلف الظروف، في مختلف الأوقات، في مختلف الحالات، لا، اجعلوا ضوابط، اجعلوا حدودا. دققوا في هذه الآية والآية السابقة على هذه الآية. الآية هذه على الظاهر لا تتحدث عن دخول المراهقين على الأجانب على غير المحارم، لا، الظاهر من الآية أن الآية تتحدث عن دخول المراهقين على أقاربهم القريبين، على محارمهم، على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم. المراهق إذا أراد أن يدخل عليك أو عليك وأنت أو أنت من محارمه، لا يدخل عليك في كل ظرف، في أي وقت، بأي حال، لا، يكون هناك استئذان، تكون هناك ضوابط. المحارم ابنك بنتك إذا وصلت إلى هذه المرحلة لا تدخل عليك كما يدخل الطفل الصغير على الآباء والأمهات في أي وقت، لا، اجعلوا حدودا. ومن دقائق هذه الآية المباركة أنها ما وجهت الخطاب إلى المراهقين أنفسهم. الله عز وجل ما قال في هذه الآية يا أيها الأطفال الذين بلغتم الحلم استأذنوا، لا، وجه الخطاب للأولياء. وإذا بلغ الأطفال منكم، أيها الأولياء أنتم، ثم عندما يتحدث عن تكليف هؤلاء المراهقين يأتي بفعل مغايب ليستأذنوا، ليستأذنوا فعل مغايب كلنا نعرف، ما قال استأذنوا، ما استعمل فعل المخاطب، استعمل فعل المغايب. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة اعتبر المراهقين غائبين عن هذا الحوار، اجتماع مغلق مع الأولياء، ولذا يعبر عن المراهقين بفعل غائب. يعني ماذا؟ يعني هذا التكليف تكليفكم أنتم الأولياء، أنتم يجب عليكم أن توجهوهم هذا التوجيه، أن تعلموهم على هذا النظام، تكليفكم. إذا كان التكليف موجها للمراهقين كان الله عز وجل يخاطب المراهقين، التكليف موجه إلى المراهق ولكن عبرك أنت الولي، التكليف موجه إليك أن توجهه. سؤال: هل القضية خاصة بهذه الموارد التي وردت في الآية المباركة؟ خاصة بهذه الأوقات المعينة؟ أم أن الآية تدل على أبعد من ذلك؟ لا، الآية واضحة، إما بالمناط وإما بالعلة المنصوصة كما هو الأقوى. لاحظوا الآية السابقة تعرفون ذلك. الآية تتحدث عن ضوابط لكل ما يثير الغريزة الخاصة في المراهق. هذا الذي ذكر في هاتين الآيتين كمثال، كنموذج، وإلا القضية تشمل كل ما يثير في المراهق هذه الغريزة. اجعلوا حدا، لا تسمحوا أن تثار هذه الغريزة في المراهق. ذكرت سابقا أن الغرائز في نفس الإنسان أساسا ليست بحاجة إلى إثارة، كل الغرائز هي مثارة. الشهوات في نفس الإنسان هي مثارة، شهوة الأكل مثارة، لا تحتاج أن تقول للناس أيها الناس أكلوا، لا هم يأكلوا. لا تحتاج أن تقول للناس أيها الناس اشربوا الماء، هم يشربون. الغريزة هي مثارة أساسا في نفس الإنسان. الغرائز ليست بحاجة إلى إثارة، بحاجة إلى ضابط. لا تأكل الطعام المسموم، لا تشرب شرابا ضارا، بحاجة إلى ضوابط. امنعوا، لا تسمحوا لإثارة هذه الغريزة الخاصة في نفوسه. هناك أماكن الطابع العام فيها الإثارة، لا تسمحوا لهم أن يذهبوا إلى تلك الأماكن. هناك أفراد، ولا أريد أن أفصل، هؤلاء يثيرون. هناك أسواق الطابع العام فيها الإثارة. هناك أفلام، مسلسلات الطابع العام فيها الإثارة. لا تسمحوا لهم أن يذهبوا إلى هذه الإثارات. في دراسة قام بها جامع، أو في دراستين مستقلتين قام بهما جامع من العلماء الإيطاليين والأمريكيين، وجدوا شيئا غريبا. وجدوا أن الأطفال الذين منعوا من مشاهدة التلفزيون لمدة شهر ازدادت فيهم نسبة إفراز هرمون الميلاتونين. هذا الهرمون مرتبط بتنظيم عمل الجسم ومرتبط بالنوم بصورة أولية، ويعطى عادة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في النوم. الهرمون هذا مرتبط بشيء آخر، ولكن الغريب في هذه الدراسة هذا أن هذا الهرمون في الأطفال الذين منعوا من مشاهدة التلفزيون لمدة شهر، هذا الهرمون ازدادت إفرازاته. ومن إيجابيات هذا الهرمون أنه يمنع، كما ذكرت هذه الدراسة، يمنع من حدوث البلوغ المبكر الخطر. البلوغ المبكر له أضرار كثيرة، يولد أمراضا في المستقبل. هذا الهرمون إفرازات هذا الهرمون من آثاره الإيجابية أنه يمنع من حدوث البلوغ المبكر، يمنع من حدوث الزايمر، يمنع من حدوث أمراض. الأطفال الذين منعوا من مشاهدة التلفاز لمدة شهر هذا الهرمون فيهم ازداد إفرازاته. والأغرب في هذه الدراسة التي نشرت قبل تقريبا 3 سنوات أنهم وجدوا أن الأطفال الذين عندهم جهاز تلفزيون في غرفة نومهم نسبة البلوغ المبكر فيهم ازدادت. ما هو ارتباطه؟ وجود تلفاز في غرفة النوم يعني يشاهد ثم ينام، هذا مرتبط بحدوث هذه المشكلة. لماذا؟ لأن كثيرا من الأفلام والمسلسلات تحتوي على مقاطع إثارة، إثارة غير عقلانية، إثارة لغريزة. ولذا جاء القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لجعل حد لهذه المشاكل. طبعا من الخطأ المنع المطلق، لا شك أن التلفاز يعتبر من وسائل التسلية للكبار والصغار، ولكن إطلاق عنان هذا الجهاز أو المكان أو الظروف بالنسبة للمراهق هذا أيضا خطأ. ليس من الصحيح أن تمنع الطفل المراهق من الخروج من الدار، ولكن في نفس الوقت ليس من الصحيح أن تسمح له أن يذهب إلى أي مكان. ليس من الصحيح أن تمنع المراهق من الصداقات، كل إنسان بحاجة إلى صداقات، ولكن ليس من الصحيح أيضا أن تسمح له أن يصادق أي شخص. ليس من الصحيح أن تمنع المراهق من الدخول في الأجواء العائلية، ولكن ليس من الصحيح أن تسمح له بأن يدخل في أي جو عائلي، في أي ظرف، في أي وقت، بأي ملبس، بعنوان أنه هذا أبوه، هذه أمه، هذا أخوه، تلك أخته. لا أكثر من هذا، هذه بنت عمه، بنت عمي، هذا ابن خالها. بملابس مختلفة، في حالات مختلفة، لا يتمكن الإنسان أن يصرح. كم من المشاكل تحدث إلى درجة غير معقولة. لا أتحدث عن بلاد الكفار، أتحدث عن مجتمعاتنا المسلمة. الإنسان يسمع قضايا ما كان يتخيلها من قبل أصلا أنها تحدث في عائلة مسلمة. القيم اختفت، الإسلام اختفى. لا، النداء بالعروبة، أين العروبة؟ أين الصفات العربية؟ لا أقول الصفات الإسلامية، حتى الصفات العربية اختفت. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور يقول: النظر سهم من سهام إبليس مسموم. ثم بعد هذا المقطع يبين معنى عظيما جدا وكل معانيهم عظيمة. يقول: وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. ما هي هذه الحسرة؟ من آثار هذه النظرات المحرمة أنها تورث ندما في الدنيا. عادة الإنسان يندم، حتى الناس الذين لا يلتزمون كثيرا بالدين، هذه النظرات إلى المناظر المحرمة المهيجة المثيرة بعد 5 سنوات تندم عليها، بعد 3 سنوات تندم عليها، أحيانا فورا تندم، عندما تكبر تندم عليها. ما هو المقصود من الحسرة؟ البعض ربما يتصور أن الحديث يتحدث عن الحسرة في يوم القيامة. نعم، تلك أيضا حسرة، ولكن قبل القيامة أيضا حسرة، في البرزخ أيضا حسرة، في الدنيا أيضا حسرة. من أسباب هذه الحسرة التي يحس بها الإنسان أو لا يحس؟ هذه القضية أنا أذكرها بإجمال وأمشي عليها. موضوع معين أنا أقول إنه دائما هكذا، ليس أحيانا. كل لذة، أقول كل لذة محرمة تمنع لذة محللة كانت تتوجه إليك لو تركت الحرام. أقول كل لذة في الدنيا، لا أخشى في الآخرة، كل لذة محرمة في الدنيا تمنعك لذة محللة إما بمقدارها أو أكثر منها. في هذا الحديث أدلة، في هذا المعنى أدلة، مؤيدات وشواهد عديدة بل كثيرة. عندما تحصل على مال حرام لذة، هذه اللذة تمنعك مالا حلالا بمقدار هذا المال أو أكثر منه. كان يتوجه ذلك المال إليك لو صبرت قليلا، ولكن أنت حصلت على هذا المال من طريق محرم، منعت نفسك من ذلك المال الحلال الذي هو بمقدار هذا المال أو أكثر، ليس أقل. إذا نظرت نظرة محرمة تلذذت، هذه اللذة تمنعك لذة محللة بمقدارها أو أكثر منها. لا أريد أن أذكر بعض الأشياء، ولكن هذه النقطة أذكرها أيضا. بعض الناس لا يعرف لغة الكناية. الذي والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله من ذلك، إن شاء الله لا يوجد في مجلسنا هكذا شاب، لو الذي يرتكب العادة السرية والعياذ بالله، يتلذذ، يحرم نفسه في الدنيا من لذة بمقدارها أو أكثر منها. في الدنيا يحرم نفسه، قانون دنيوي مع قطع النظر عن البرزخ والقيامة، اللذة المحرمة في الدنيا تمنع. أصلا لاحظوا كلمة الحرام، ما هو معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لها معاني عديدة، من جملة معانيها، راجعوا كتب اللغة أيضا، من جملة معاني الحرام الخسران، يعني أنت عندما ترتكب حراما تخسر في الدنيا، تخسر ربحا كان موجها إليك، كان يصل إليك لذة معينة كانت تصل إليك. تحرم نفسك عندما ترتكب الحرام من تلك اللذة المحللة.
تريد أن تلتذ؟ اصبر، تتلذذ بنفس المقدار، تتلذذ أو أكثر، لا ترتكب الحرام.
وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة، تبدأ هذه الحسرة من الدنيا وتنتهي إلى أقول القيامة، إن شاء الله في القيامة تنتهي، إن شاء الله الإنسان يدخل إلى الجنة لا يدخل إلى النار بتلك الحسرة أيضا، والكثير يدخل إلى النار والعياذ بالله. الإنسان أحيانا يتكلم في جلسة خاصة، يتكلم بحريته، يبين تفاصيل، ولكن لا يتمكن الإنسان أن يبين تفاصيل خطيرة جدا في هذه القضية التي بدأت تتبدل إلى مشكلة عائلية قبل أن تكون اجتماعية في المجتمع الخارجي، مشكلة عائلية حقيقية في المجتمعات الإسلامية. سابقا كنا في السنة، سابقا يعني قبل سنوات قليلة، ربما نسمع قضية، الآن في كل يوم الإنسان يسمع أو يقرأ قضية في بلد صغير داخل إطار العائلة. إذا تكلم الإنسان بصراحة لا يريد أن يتكلم، إذا تكلم بلغة الكناية، كثير من الناس لا يفهمون أصلا لغة الكناية، أقول هذه الكلمة فقط، امنعوا الجائع من الأطعمة اللذيذة المسمومة، لا أقل أقول في إطار العائلة، على أقل التقادير في إطار العائلة، العائلة بيدي، أنا أتمكن ربما أتحكم شيئا ما في العائلة. أطبق هذه الآية القرآنية التي فيها أمر، أمر من الله عز وجل، ولذا أفتى طبقا لهذه الآية المباركة بعض الفقهاء بوجوب ذلك وجوبا تكليفيا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد، اللهم وفقنا لتربيتهم وتأديبهم وبرهم، اللهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.